آله وصحبه أجمعين.
وأنا محتاج إليه وأنا قد حسبت له حساب لأنه عندك
عهدي أنك متى ما أتيت إليك ستعطيني حقي ولو بعد 10 سنين ونحو ذلك فتعطيه حقه، لأنها ما بين ذمتك منه ورغدا كاملة تعطيه حقه وتكون الصدقة لك أنت عند الله.
هذا مما يريده الله جل وعلا.
يقول والدي لا يحسن التصرف في المال، وهو كثيرا ما يطلب مني المال وقد أعطيه وأتضرر وهو يسرف لي. أقول في هذه الحالة ما يلزمك أن تعطيه ولا ينبغي أن تعطيه ما دام يسرف فيه وينفقه في غير مرضاة الله جل وعلا، وعليك أن تقنعه أو تعتذر منه ولا يلزمك أن تعطيه، لأن من بر الوالد أن تعطيه ما يحتاجه وما لا ضرر عليك فيه. لو كان يحتاج مثلا قال لك استدل لي، ما يلزمك أن تستدين، لا تشغل ذمتك بالدين لأجل تعطي الوالد، لا تعطيه مما يتيسر معك مما تقدر عليه. تجب عليك نفقته إذا كنت قادر، لست بقادر على الإنفاق عليه ما تجب عليك نفقته، وهكذا. فالبر والإحسان في المعروف لا في الإسراف وتضييع المال مثلا ويسحب منك الأموال وتبقى مدين مثلا.
يقول السائل متى يباح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين؟
الأولى للمسافر أن لا يجمع إلا إذا جد به السير، ويقصر ما دام في سفره ولم يجزم ويعزم على إقامة أكثر من 4 أيام في مكان ما. فمثلا إذا كان مسافر ونزل بالاستراحة أو في الفندق أو في المحطة أو في مكان ما يبي ينزل فيه من الساعة 11 ضحى إلى بعد العصر إلى الساعة 4 مثلا أو 5 في هذا الوقت مثلا، نقول في هذه الحال الأولى له أن يصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر ويصلي العصر ركعتين في وقت العصر. الأولى له أن يقصر ولا يجمع، لأنه ما جد به السير ساكن نازل، فإذا ارتحل قبل الظهر وسائر في طريقه ويعزم على أن لا ينزل مثلا، فنقول الأرفق به أن يجمع، ويجمع الظهر والعصر جمع تأخير ما دام مشى قبل الظهر بقليل، فيستمر في مسيرة إلى ما بعد العصر فينزل ويصلي الظهر والعصر. ارتحل بعد أذان الظهر مثلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، نقول الأرفق به أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويرتحل ويسير حتى لا ينزل إلا لصلاة المغرب والعشاء. فمن جد به السير الأفضل له الجمع والقصر، والجمع يكون حسب الأرفق به تقديما أو تأخيرا. إن كان ارتحاله قبل دخول وقت الصلاة الأولى فيؤخر، وإن كان ارتحاله بعد دخول وقت الصلاة الأولى فيعجل ويقدم. وإذا كان نازلا في مكان ما فيقصر ولا يجمع، وإذا عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فالأولى له خروج من الخلاف أن لا يجمع ولا يقصر، لأنه في حكم المقيم.
يقول السائل ما هو نصاب الزكاة في الريال السعودي؟
نصاب الزكاة من الريال السعودي 56 ريال من ريال الفضة، والنصاب ما تساويه بريال الورق حسب ما تساويه 56 ريال بريال الفضة يتساويه بالورق هو النصاب. الريال الفضة يساوي مثلا كذا ريال بالورق حسب ما يساوي، وهو في الأصل 200 درهم، ومئتا الدرهم تعادل 56 ريال سعودي بريال الفضة، وريال الفضة يزيد وينقص قيمته بالنسبة للورق الحالي.
جحفة لقته عليهم بالاسم موقنا لهم بالهلاك، فهل علي شيء؟
إذا كانت مؤذية لك ولطعامك ولما في مستودعك ونحو ذلك فلا بأس عليك في أن تقضي عليها بأي شيء، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس مواسم يقتلن في الحل والحرم، ومنها الفأرة لأنها مؤذية، فإذا حصل منها أذى فقتلتها بأي طريقة فلا حرج عليك.
يقول السائل: رجل أتى في العام الماضي من الطائف وأتى بعمرة في الأشهر الحرم ثم رجع إلى الطائف وجاء للحج مفردا ولم يسعى مع طواف الإفاضة يوم العيد وسافر للطائف، هل عمله صحيح؟
عمله ليس بصحيح، باقي عليه ركن من أركان الحج، لأنه ما دام اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى الطائف مكان إقامته انتهت العمرة ثم أحرم بالحج مفردا، والمفرد بالحج يجب عليه طواف الإفاضة ويجب عليه السعي، وأركان الحج أربعة ما تسقط بها، أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، ليس مراد لبس الإحرام، لا، نية الدخول في الإحرام، يعني قد ينوي المرء الدخول في النسك على ثيابه فينوي الدخول في النسك والدخل نوى الإحرام، هذا واحد. الثاني الوقوف بعرفة، الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج. الثالث الطواف، طواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة أركان لا بد منها. من لم يدخل في النسك ما دخل، لو طاف وسعى وعمل كل شيء ما دام ما نوى الحج ما يكون ما له شيء. نوى الدخول في النسك وفاته الوقوف بعرفة فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة. نوى الدخول في النسك وحضر عرفة أدرك عرفة ولم يطف باقي عليه الطواف ولو بقي مدة طويلة، طاف ولم يسعى بقي عليه السعي ولو بقي مدة طويلة. فهذا الذي مثلا ما سعى وعاد إلى الطائف عليه أن يأتي للسعي، وإذا جاء بعمرة مستقلة فحسن، يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يقوم ثم يسعى للحج الذي تركه أولا. وإن كان متدون وأتى زوجته في هذه الحال قبل سعيه فيكون أتى زوجته قبل أن يتحلل التحلل الكامل، يكون عليه هدي، هذه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرام، لأنه تحلل التحلل الأول في الحلق أو التقصير ورمي الجمار، تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني الذي هو بالطواف والسعي، حصل منه الطواف ولم يسعى معناه ما كمل التحلل الأول.
يقول السائل: من دخل عرفة يوم عرفة ثم خرج ثم دخل ماذا عليه؟
إذا خرج نهارا وعاد ثم خرج منها بعد الغروب فلا شيء عليه إن شاء الله، وإن خرج نهارا ولم يعد يكون ما وقف إلى الغروب ويكون عليه أن، لأنه إن وقف نهارا فلا بد أن يجمع بين النهار والليل ولو لحظة من بعد الغروب، وإن وقف ليلا فقط فليس عليه شيء في عدم وقوف النهار. فمثلا لو مر بعرفة قبيل الفجر أدرك عرفة وليس عليه شيء، وإن أتى عرفة نهارا وخرج منها قبل الغروب يكون أدرك عرفة وعليه هدي، لأنه ما أخذ من الليل شيء. فإن عاد ليلا فيكون جمع بين الليل والنهار صح وقوفه وليس عليه شيء.
يقول السائل: رجل دخل في صلاة المغرب وقد فاتته ركعة والإمام قد سلم قبل الركعة الثالثة، وفي هذه الحالة على الإمام سجود سهو، فهل المسبوق يسجد سجود السهو؟
المسبوق يسجد للسهو إن سجد مع إمامه كفى لأي سهو له أو لإمامه، وإن لم يسجد مع إمامه فيلزمه سجود السهو فيما أدركه مع الإمام وفيما انفرد به هو. فمثلا إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه وما سجد مع الإمام في سجود السهو فلا يلزمه شيء، لأنه ليس عليه من هذا السهو شيء.
يقول السائل: هل يجوز الترحم على صاحب البدعة إذا مات؟
صاحب البدعة تتفاوت، بدعة مكفرة يكون صاحبها كافر والعياذ بالله، وقيمت عليه الحجة فأبى وأصر على بدعته والبدعة مكفرة يعني تدخله في الكفر، هذا لا يجوز الترحم عليه لأنه مات كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة مسلم فالمسلم يترحم عليه، ولهذا نصلي على البر والفاجر على الفاسق نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأقم نزله ووسع مدخله، وهكذا الفاسق نصلي عليه ونترحم عليه. لا يخلو إن كانت البدعة من البدع المكفرة التي تخرج من الإسلام فهذا لا يترحم عليه لأنه ما